بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بينا تعريف علم الفقه والحاجة إلى علم الفقه وأقسام الأدلة التي يستفاد منها في علم الفقه، وبعد ذلك وصلنا إلى أن بعض هذه الأدلة التي يستفاد منها في الاستدلال الفقهي بعضها عناصر مشتركة وبعضها عناصر خاصة، فأنشئ علم أصول الفقه ليجمع هذه العناصر المشتركة في علم آخر غير الفقه، حتى لا تكون مشتتة مرة في أول الفقه مرة في آخر الفقه مرة في وسط الفقه، حتى لا تكون مشتتة وتنقح وتحقق بمفردها، جمعوها في علم أصول الفقه. فصح أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولذا قال المصنف اليوم كله عندنا قراءة، ماكو شيء يعني أساس المطلب بينا، الباقي تفصيل من المصنف ما يخرج عن المطلب الذي بينا. قال وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية في هذه العملية في صيغ مختصرة، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الآن يأتي بأمثلة، يقول افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ واجه، أراد أن يستنبط الحكم الشرعي ويجيب عن هذا الاستفتاء، أي يحرم علي أن أرتمس في الماء في شهر في صوم في نهار شهر رمضان؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ هل يجب الخمس في الإرث أم لا؟ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها أم لا؟ هذه أسئلة ثلاثة. فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، مثلا يقول نعم، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ فيقول نعم. وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. شلون فهمت أيها الفقيه بأنه يحرم على الصائم الارتماس في الماء؟ يقول بهذه الطريقة، قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، نهى، قال لا يرتمس نهي. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. العرف العام حينما المولى ينهى عبده يقول لا تذهب إلى بيت فلان، لا تأتني بالماء الدافئ، ائتني بالماء البارد، لا ترتمس في هذا الماء مثلا، العرف يفهم أن المولى لا يرضى بمخالفة هذا الأمر، بمخالفة هذا النهي يعني الحين. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، من جهة نفهم من النص اللي نقله يعقوب بن شعيب شنو؟ نفهم أنه نهي حرمة، نفهم حرمة الارتماس. من جهة أخرى الذي نقل لنا هذه الحرمة ثقة، يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب. الشارع قال لنا خذ بخبر الثقة، مع أن الشارع ملتفت إلى أن هذا الثقة قد يخطئ، قد مثلا يشذ أحيانا، ولكن مع ذلك قال خذ بخبر الثقة واعتبره حجة. الحين ليش خذ بخبر الثقة؟ هذا في علم الوصول يبحث أنه لما خبر الثقة نأخذ به. الحين مو في مقام الاستدلال على هالمطالب، ولكن نفس أن يعقوب بن شعيب ثقة يحتاج إلى إثبات، نفس أن النهي يدل على الحرمة يحتاج إلى إثبات، نفس أن سلمنا أن يعقوب بن شعيب ثقة، نفس أن خبر الثقة لا بد من الأخذ به يحتاج إلى إثبات. الآن مو في مقام الإثبات هذه الأمور، في مقام أنه لدينا أدلة، لدينا نص أو عبارة من الإمام والناقل لها ثقة، ولدينا دليل على أن خبر الثقة يؤخذ به. والنتيجة من هذه الأدلة الثلاثة، من هذه المقدمات الثلاثة، أن هناك عبارة تفيد الحرمة، وأن ناقلها ثقة، وأن خبر الثقة حجة علينا. من هذه المقدمات الثلاثة النتيجة هي أن الالتماس حرام علينا. هذا عن السؤال الأول. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنافي. السؤال الثاني شنو كان؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ يقول لا. الفقيه يجيبك ويفتي بالنافي، يقول لا يجب عليه أن يؤدي خمسه. لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، يعني جاءت وقالت لا يجب الخمس إلا في هذه الأموال، حدد، قال ماكو خمس إلا في هذه الأموال، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. يعني شنو لا يحتسب؟ يعني خصت الرواية وجوب الخمس في الميراث إذا كان الميراث من الميراث الذي لا يظن أن الإنسان أنه سوف يصل إليه هكذا ميراث. أما موت الأب وتوريثه للأبناء هذا مو أمر غير متوقع. نعم، لعل واحد مثلا عنده ولد عم مثلا بعيد حنا في بريطانيا مثلا عايش ولا يعلم به، يجون يقولون له ترى عندك مثلا فلان ابن فلان ابن فلان يصير من بني عمومتك وليس له وارث إلا أنت مثلا، هكذا غير محتسب هذا يخمس. أما الأب والابن وأمثالهما ممن هو توريثه محتسب متوقع فلا يخمس. جيد. فإذا السائل سأل وقال هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه، الفقيه أجاب لا يجب. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي ثقة، نفس المطلب في السؤال الأول. أولا العرف شنو يفهم من هالكلام؟ يفهم أنه لا يجب الخمس. ثانيا الراوي ثقة. ثالثا خبر الثقة يؤخذ به، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأبي غير واجب. السؤال الثالث، هل القهقهة تبطل الصلاة؟ ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، نعم تبطل الصلاة، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة، والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. حينما يقول تنقض الصلاة شنو يقصد؟ شنو يفهم العرف العام؟ تنقض الصلاة يعني شنو؟ يعني الصلاة باطلة أعدها. وزرارة ثقة، هذه المقدمة الثانية. وخبر الثقة حجة، هذه المقدمة الثالثة. النتيجة من هذه المقدمات الثلاث أن فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة، هذه الاستفتاءات الثلاثة والفتاوى الثلاثة جوابا عنها، نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه. الأول وين كان؟ في الصوم، في باب الصوم، هل الالتماس من المبطلات أم لا؟ الثاني أو من المحرمات الحين أو المبطلات أيا كان. السؤال الثاني في باب الإرث. السؤال الثالث في باب الصلاة. أبواب مختلفة ما لها ربط ببعض أصلا، في من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. واحد ما أدري رواية منه، يعقوب بن شعيب الأول، كان يعقوب بن شعيب نعم، الثاني علي بن مهزيار، والثالث زرارة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي. الأول نهي، الثاني شنو؟ نفي، الثالث إخبار، تنقض الصلاة أو نعم تنقض الصلاة بالقهقهة أو القهقهة تنقض الصلاة. فتعابير مختلفة بروايات مختلفة في أبواب مختلفة، والراوين لهذه الروايات أيضا مختلفون. وبالنسبة نعم، وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، معنى هذا التركيب اللفظي. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع، هذا اللي قلنا كل شيء في كل سؤال الدليل والراوي واللفظ وكل شيء مختلف، ولكن هناك عناصر مشتركة غير مختلفة بين المسائل الثلاثة، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر، يعني مقدمات، هناك مقدمات مشتركة ولو مطوية ولكنها ملحوظة في الاستدلال الفقهي، عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم أو عن المتكلم بشكل عام، في فهم كلام الغير، في فهم كلام المعصوم، في فهم كلام زيد، في فهم كلام اللي يبيع الخضرة في كسرخان، أيا كان. على ماذا تعتمد؟ نعتمد على العرف العام. حينما ينهاني أفهم أنه لا يرضى بهذا الفعل، حينما يأمرني أفهم أنه يوجب علي هذا الفعل، حينما ما أدري يخبرني بأن هذا فاسد أفهم أنه لابد أن أجتنب منه. كذلك حينما يقول لي المعصوم هذه الصلاة فاسدة منقوضة بالقهقهة، أفهم أنه لابد أن أعيدها، وهذا لا يكتفى هذه الصلاة لا يكتفى بها. فهذا مبني، هذا الفهم مبني على العرف العام. زين، نفس اللي يستخدمه في السوق، في الدرس، في بين الأهل والأصدقاء، نفس نستخدمه في الروايات، كل معتمد على العرف العام. الروايات ليست لها طريقة فهم خاصة ما ورائية غريبة عن الحالة العرفية العامة، لا، نفسه حينما ينهى يعني لا يرضى. ما عندنا قانون في الروايات مثلا يقول إذا نهاك الإمام عليه السلام فهذا يعني افعل، قانون خاص بالرواية لا، بالعكس حينما نهى نفس اللي تفهمه في العرف. شنو تفهم إذا الأب نهى ابنه؟ شنو تفهم؟ أن الأب لا يرضى بهذا الفعل. كذلك تطبق هذا الفهم العرفي في الروايات. فكون هذا الفهم العرفي حجة في الروايات يعني يمكن الاعتماد على هذا الفهم العرفي. ما دليلك على هذا الإمكان؟ من قال أن هذا الفهم العرفي يمكن الاعتماد عليه؟ من قال لك؟ لعل الإمام لا يعتمد على الفهم العرفي، يعتمد على الفهم الخفي اللي مختص بينه وبين زرارة، عنده لغة خاصة، حينما يأمر يقصد النهي وحينما ينهى يقصد الأمر مثلا. من قال أنه يعتمد على الفهم العرفي؟ هذا يبحث في علم الأصول، سوف يأتينا، يسمونه ببحث حجية الظهور، يعني ما يظهر لنا من كلام الإمام عليه السلام، ما يظهر لنا من كتاب الله تعالى، من روايات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الظاهر عرفا، هذا حجة علينا، يعني نأخذ به نتمسك به، فيسمى بحجية الظهور العرفي. يعني نفس الذي يظهر لنا في جزرخان إذا ظهر لنا في الرواية نأخذ به كما نأخذ به في جزرخان. هناك أدلة على هذا، الحين ما نبي نثبت هذا المطلب، سوف يأتي في محله إثبات هذا المطلب أن هذا حج، هذا الفهم العرفي حجة. ولكن هذا حجية هذا الفهم العرفي هل كان عنصرا مشتركا بين الاستدلالات الثلاثة أم لا؟ كان عنصر مشترك. في رواية يعقوب بن شعيب اعتمدنا على فهم من العرفي، في رواية علي بن مهزيار اعتمدنا على فهم من العرفي، في رواية زرارة اعتمدنا على فهم من العرفي، واعتمدنا على ما يقوله الأصوليون من حجية هذا الفهم العرفي، فتمسكنا بدليل واحد في الاستدلالات الثلاثة، وهذا الدليل هو حجية الظهور العرفي، أن الظهور العرفي حجة. فهذا حجية الظهور العرفي عنصر مشترك موضعه علم الأصول، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. من قال لك أن الثقة تعتمد على كلامه؟ لا يخطئ، معصوم زرارة، معصوم ابن أبي عمير اللي بحثنا مراسيله توه، معصوم لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة. من قال؟ لعل يخطئ، لعل مرة والعياذ بالله الشيطان يغلبه ويكذب مثلا. فمن قال لك أن خبر الثقة حجة؟ لعله ينسى، مو يخطئ ولا يكذب، ينسى، نسى، الإمام قال له واجب ونسى وبعدين تذكر ظن أنه مستحب مثلا. فحجية خبر الثقة هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات، لأن خبر الثقة بنفسه لا يفيد القاطع، لأننا نحتمل الخطأ، نحتمل الكذب، نحتمل النسيان، نحتمل خطأ في الكتابة، لأن راوي عن راوي عن راوي واصل لنا، مو احنا ما أخذنا مباشرة من زرارة. في كل واحد واحد من هؤلاء اللي نقلوا عن زرارة، عن فلان عن فلان عن فلان 1400 سنة حتى وصل إلينا، نحتمل فيه الخطأ. فما هو الدليل على أن هذا الخبر الواصل إلينا منذ 1200 سنة مثلا هذا الخبر يمكن الاعتماد عليه؟ لابد أن الشارع يقول لنا اعتمد عليه، وإلا نحن لو خلينا ونفسنا لا، ما أفادنا هذا الخبر إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فكيف تعتمد على الظن؟ فلا بد من إثبات حجية خبر الثقة، وهذا ما يبحث عنه في علم الوصول أيضا. ليش يبحث عنه في علم الوصول؟ لأنه عنصر مشترك. هذا الدليل حينما تقول خبر الثقة حجة، تستدل بهذا الدليل هذه المقدمة خبر الثقة حجة. في رواية يعقوب بن شعيب تقول روى يعقوب بن شعيب ورواية ثقتي حجة، فهذه الرواية حج ما رواه يعقوب بن شعيب في الارتماس في حال الصيام حجة، فهذه مقدمة في الاستدلال. هذه المقدمة تتكرر في أبواب مختلفة، آلاف الموارد، آلاف المسائل، أنت تستدل بخبر الثقة في هذه المسائل، وكل مسألة تستدل بخبر الثقة لابد أن تأتي بهذه المقدمة أن خبر الثقة حجة. فهذه المقدمة عنصر مشترك.
سيدنا هذا العنصر المشترك لا يشمل جميع الروايات؟
يشمل، هو لذلك كان عنصر مشترك، لأنه يشمل جميع الروايات، جميع روايات الثقات. إيه نعم، فلذلك يصير عنصر مشترك. إذا كان في خصوص رواية فلان وفلان، إذا ما استطعنا أن نثبت حجية خبر شخص خبر إلا مثلا الخبر اللي وارد مثلا هذا مثلا رواية يعقوب بن شعيب بين عشرات الآلاف الروايات اللي عندنا، فقط رواية واحدة قدرنا نثبت حجيتها، صار شنو؟ ما صار عنصر مشترك، بعد صار حجي دليلنا اللي نتمسك به أن هذه الرواية بذاتها الواردة في مثلا الارتماس حجة، ما صار عنصر مشترك، صار عنصر خاص. لأن المقدمة تتكلم عن جميع الروايات، لذلك صارت المقدمة عنصرا مشتركا، وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. حين قبل ما ندش في العناصر الخاصة، كان عندنا مقدمة ما ذكرها المصنف، وهي أن زرارة ثقة، أن يعقوب بن شعيب ثقة، أن علي بن مهزيار ثقة. هذا عنصر مشترك ولا مو عنصر مشترك؟
في هذه الروايات
الثلاث؟ إيه بشكل عام في الفقه، يعني علي بن مهزيار أو زرارة كم رواية عنده؟ زرارة عنده رواية من الطهارة إلى الديات مثلا، في كل رواية رواية من روايات زرارة لدينا مقدمة تقول زرارة ثقة، فصار هذه المقدمة صارت عنصر مشترك أم لا؟ صار عنصر مشترك. ليش ما نبحث في علم الأصول، نبحث في علم الرجال؟ إذا عنصر مشترك المفروض تجيبه في علم الأصول، إذا مو عنصر مشترك يروح في علوم أخرى. المصنف يقصد بالعنصر المشترك، لذا شوفوا شنو عرف العنصر المشترك، قال اي نعم، عرفها بأنها القواعد العامة، القواعد العامة. كون زرارة ثقة مو قاعدة عامة، كلام عن فرد ليست قاعدة عامة، فلا بد أن تكون قاعدة عامة ولها الصلاحية هذه القاعدة بأن تكون في أبواب مختلفة. الحين مو لازم تكون في جميع الأبواب، في أبواب مختلفة، ولكن لا بد أن يصدق عليها قاعدة كخبر الثقة حجة، يعني أمر كبروي. خبر الثقة حجة له مصادق، زرارة ثقة له مصادق، ما له مصادق، هو جزئي، قاعد تتكلم عن شخص جزئيا، عن شخص واحد ما له مصادق، مصداقه هو. نعم، هذه القضية الجزئية الشخصية لها تداول في أبواب مختلفة، كونها متداولة ومنتشرة في أبواب الفقه ما يخليها عنصر مشترك، مجرد التداول في أبواب مختلفة لا يجعل المقدمة عنصرا مشتركا. فالمقدمة اللي عنصر مشترك لابد أن تكون متداولة وهي قاعدة، يعني لها مصادق، مو قضية شخصية متداولة. دعوة أصحاب الإجماع مثلا أن إيه نعم تكون قاعدة، ولكن قاعدة شنو؟ قاعدة تؤدي إلى نتيجتها ماذا؟ نتيجتها مسألة فقهية أم نتيجتها وثاقة زيد من الناس؟ وثاقة نتيجتها صار شنو؟ مو أمر فقهي، نتيجتها من المقدمات التي نستفيد منها في الفقه، نثبت بمثلا كبرى أصحاب الإجماع، بكبرى مشايخ الثقات، نثبت وثاقة شيخ ابن أبي عمير، ثم هذا وثاقة زيد اللي هو شيخ ابن أبي عمير نستفيد منه في استدلال فقهي، في هذا الاستدلال نصل إلى حكم شرعي. احنا يوم اللي نعبر عنصر مشترك، عنصر مشترك في الوصول إلى الحكم الشرعي مباشرة، في الوصول إلى الحكم الشرعي. لا العنصر المشترك الذي ينتج لنا قضية شخصية، ثم هذه القضية الشخصية الجزئية نستفيد منها في عملية استنباطية، لا، هذا بعيد كلش عن علم الفقه. وإلا من أول ما يولد الطفل ويتعلم الألف والباء والتاء، هذه كلها تكون عناصر مشتركة، لأن تعلمه للألف وللباء وللجيم وأن الثلاثة أكبر من الاثنين، هذه لها بالتالي شنو؟ دخالها في الاستنباط الفقهي، يفهم أن 60 رطل 600 رطل ما أدري أكثر من 400، هذا في بداية طفولتي يتعلم أن 6 أكبر من 4، هذا نسميه عنصر مشترك؟ لا، هذا بعيد استدلاله. احنا نقصد بالعنصر المشترك هي القاعدة العامة التي تنتج مباشرة الحكم الشرعي. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لا تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، تتغير هذه العملية الاستنباطية معتمدة على هذه المقدمة، أما العمليات الأخرى غير معتمدة على هذه المقدمة، فلا تدخل هذه المقدمة فيها، فلا تكون عنصرا مشتركا، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. يعني في علم الفقه تبحث أن أي رواية تدل على حرمة الارتماس، وأي رواية تدل على عدم وجوب الخمس، وأي رواية تدل على مبطلية القهقهة، هذا كله في علم الفقه. في علم الوصول ما تبحث عن الروايات، عن الروايات الخاصة، ما تبحث عن الروايات الخاصة في علم الأصول، لأنها أدلة خاصة تختلف عن في مسألة عن مسألة أخرى. إنما كلامنا في علم الأصول عن الأدلة العامة، على الأدلة على القواعد العامة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر. أثابكم الله. وهكذا يعني لكل منهما وظيفة. الفقيه له وظيفة، يشوف الروايات يستظهر منها، والأصولي يقول هذا الذي استظهرته حجة، يدعم الفقيه يعني يدعم الفقيه ويقول هذا الذي استظهرته يا أيها الفقيه حجة، هذه الرواية التي استندت إليها بما أنها رواية ثقة حجة، وهكذا يدعم الفقيه ويبني له الأسس. ولذا سمي بأصل الفقه يعني أساس الفقه، لأنه لولا حجية الظهور هل يمكن للفقيه أصلا يبحث عن رواية؟ ماكو. أول رواية يفتح فمه ويقول قال الإمام الصادق افعل صلي، تمسك تقول من قال أن صلي في كلام الإمام الصادق عليه السلام يدل على وجوب الصلاة، لعله يدل على حرمة الصلاة. فلولا تمهيد الأصولي للفقيه هذه المقدمات أن يا أيها الفقيه استظهارك ترى حجة، لا تخاف استدل واستظهر، تمسكك بخبر الثقة حجة، فهمك للروايات حجة، وهكذا، لولا هذا التمهيد لما تمكن الفقيه من شيء. طبعا الحين في يعني احنا قاعد نتصور ان هناك فقيه وهناك اصولي، ولا ما يمكن التجزئة بينهما، لا بد ان يكون الاصولي هو الفقيه، والا لا يستطيع ان يطبق القواعد الاصولية على الفقه. مو معقولة كل ما تمسك برواية يروح يطرق باب الاصولي يقول هل استظهاري من هذه الرواية حجة ام لا، مو معقولة هذا، لا بد أن يكون الفقيه هو أصوليا. وعلم الأصولي لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها، يعني مو بس يقول هذا عنصر مشترك وهو حجة أو هو ليس بحجة مثلا، لا، يحدد درجاتها. مثلا خبر الثقة لا بد أن يحصل اطمئنان ووثوق للإنسان به، أم مجرد خبر ثقة ولو أنا شاك فيه مثلا، هذه درجة لحجية خبر الثقة. أو إذا ظننت بخلاف خبر الثقة، إذا حصل لي ظن بالخلاف هل يكون حجة أم لا يكون حجة، وهكذا، يعني لحجية خبر الثقة مثلا درجات. فالأصول يبحث هذه الدرجات أيضا والعلاقة بينها، بين العناصر المشتركة أيضا يبحثها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في تعريف علم الأصول وبيان ما هو المراد بالعناصر المشتركة. موضوع علم الأصول قلنا أمس أن موضوع علم الأصول شنو؟ هي العناصر المشتركة، يعني كل هم الأصولي وغمه وما يشغل ذهنه وما يتكلم عنه من الصباح إلى الليل هي العناصر المشتركة. يتكلم عن صيغة الأمر، وصيغة الأمر عنصر مشترك، يتكلم عن صيغة النهي، يتكلم عن خبر الثقة، يتكلم عن ما أدري مواضيع مختلفة، المسائل الأصولية كلها عناصر مشتركة. هل هي حجة أم لا؟ هل تدل على النهي؟ هل تدل على الحرمة؟ هل تدل على الوجوب أم لا؟ وهكذا كل كلامه عن العناصر المشتركة. فموضوع علم الأصول هي العناصر المشتركة. لذا قال لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. يعني العلم يأتي ليبين الأحكام التي تطرأ على هذا الموضوع. شلون في علم النحو مثلا نقول الكلمة تارة تكون شنو مرفوعة، تارة أن تكون منصوبة، تارة أن تكون معرفة، تارة أن تكون نكرة، تارة أن تكون هكذا. لنا موضوع ونبين خصائص هذا الموضوع وقوانين مرتبطة بهذا الموضوع وحالات تطرأ على هذا الموضوع. كذلك في علم الأصول لنا موضوع وهي العناصر المشتركة، نبحث هذه العناصر المشتركة حجة، هذا العنصر المشترك الخاص مثلا القياس عنصر مشترك يمكن استفادة منه في شتى الأبواب، ولكن يطرأ عليه عدم الحجية، القياس بالمعنى الفقهي غير حجة مثلا وهكذا. فنبحث عن خصائص وحالات وقوانين لهذا العنصر المشترك. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، فما هو موضوع علم الوصول الذي تدور حوله بحوثه. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، يعني يبحث عن هذه الأدلة ليرى هل هذا دليل على الوجوب، هل الأمر دليل على الوجوب أم لا، هل خبر الزرارة دليل يمكن الاستدلال به أم لا. فيبحث عن دليلية هذه العناصر المشتركة. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، هذا اللي نبحث عنه. كل كلامنا قاعد نتكلم هل هذا دليل أم لا، هذا العنصر المشترك يصح للدليلية حجة أم ليس بحجة. فموضوع علم الأصول هو الدليل، هو العنصر المشترك. تعبتوا؟
لا عندي درس بعد.
علم الأصول منطق الفقه، هذا ما عنده مطلب زايد، نفس اللي قلناه. يمثل المصنف الأصول بالنسبة إلى الفقه، يقول كالمنطق بالنسبة إلى باقي العلوم. شلون أنت تطبق القواعد المنطقية في باقي العلوم، القياس الشكل الأول الشكل الثاني، ما أدري هذا نقيضه ماذا يكون، نقض ما أدري العكس المستوي عكس النقيض وما شابه، هذه القواعد تتعلمها في علم المنطق ثم تطبقها في باقي العلوم. يقول علم الأصول كعلم المنطق، تتعلم قواعد، هذا حجة، هذا يدل على الأمر، هذاك يدل على البطلان، الثالث يدل على الحرمة وهكذا. تتعلم قواعد تطبق هذه القواعد في علم الفقه كما تطبق المنطق في علوم أخرى. لذا قال ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطقي تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، يعني إذا سمحتوا نبي نستخدم مثال من معلوماتكم السابقة. فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، يعني بغض النظر عن أن هذا التفكير أنت تستفيد منه في علم الفقه، في علم الفلك، في علم الطب، في علم الفيزياء، المنطق ما له شغل بالعلوم. بغض النظر عن حقل التفكير يعلمك كيف تفكر ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصف عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. يقول لك هذا الاستدلال مو صحيح، ذاك الاستدلال صحيح. كيف نستدل على أن سقراط فان، وكيف نستدل على أن نار الموقد أو الموقد الموضوع أمامي محرقة، يعني النار الموضوعة على موضع النار، هذا الموقد محل النار، كيف نستدل على أنها محرقة، وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل. وكل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا، يعني في شتى العلوم، في جميع العلوم. علم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، من ناحية أنه يعطيك القواعد وأنت تطبق القواعد في علوم أخرى، في علم آخر، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، مو شامل لجميع العلوم. علم الأصول نوع من المنطق، إلا أنه غير شامل لجميع العلوم، منطق مخصص بعلم الفقه، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط، كالأمثلة الثلاثة التي أتى بها المصنف، جاء بمقدمات، هذه المقدمات كانت فيها عناصر مشتركة، بنينا هذه المقدمات ووصلنا إلى النتيجة. بناء هذه المقدمات والإتيان بالعناصر المشتركة في استنباط، في الاستنباط الفقهي، هو وظيفة علم الأصول. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. باقي المطالب ما عندها شيء، كان بالي أنا أقرأ ننهي المطلب كله، هذا التمهيد يعني نوصل إلى جواز عملية الاستنباط، بس تعبنا من القراءة، خلي يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.